مونتي كارلو الدولية، كافي شو، مساحة حرة.
مساحة حرة اليوم في مونتي كارلو الدولية، سنكون مع ضيفنا، والضيف اليوم هو الشاعر وأيضا الكاتب راضي سالم علوش، المتخصص بالتعليم ولكن أيضا في الحقوق والقانون العام والقانون الخاص، لديه العديد من الإصدارات، شعرا ورواية ومجموعة أقاصيص ونصوص، أذكر منها بالنسبة للشعر رياح وريحين، رقاق غزل، رباعيات في الحب، وأيضا من الكتب الأخرى سنتحدث ربما عن جزيرة النسيان أو عن دراسات الأدبية، جبران والحداثة على الصعيد الروائي بين الحين والحين. أستاذ راضي سالم علوش ضيفنا في الاستوديو، يا مرحبا فيك.
أهلا بكم، ويسرني أن تستضيفوني في إذاعتكم الذائعة الصيت.
شكرا شكرا لحضرتك أستاذ راضي. يعني اليوم نتحدث عن يعني العديد من الأفكار وأيضا القضايا والمواضيع، لأنه مواضيعك إن كان شعرا وإن كان حتى على الصعيد النصوص والمجموعات الصغيرة أو القصيرة، تتحدث فيها عن الإنسان، تتحدث فيها عن الوجود، تتحدث فيها عن الكون، وأيضا الجمال الداخلي والجمال المطلق إذا بدنا نقول.
صحيح.
فالأفكار تستوحيها من روحانية خاصة تعيشة أستاذ راضي، يعني أنت هيك بطبيعتك.
بالضبط بالضبط، يعني التأمل والعودة إلى الذات، إلى عالم الروحانيات، أغوص كثيرا في عالم روحي، وهذا الغوص طبعا أخرج فيه أو منه بمجموعة من الأفكار التي أجسدها في الشعر.
الشعر هون، بما أنه حكينا عن الشعر، القصيدة التي تكتبها هي ليست قصيدة النثر، إنما ما زلت مع قصيدة التفعيلة ومع القصيدة العمودية، كما تقول مثلا بإحدى التعليقات بأنه أنت لازلت خصوصا على الديوان الشعري اللي هو رقاق غزل، بتقول أنه هو الشعر العمودي لغة وبيانا في زمن قل فيه مثل هذا الشعر بعد أن قل مؤيدوه وأنصاره وكثر معارضوه. نعم. ما زلت على هذا الرأي؟
أنا أرى أن الشعر يعني لا يمكن فصله عن الإيقاع، يعني الشعر إن لم يكن موزونا، إن لم يكن فيه إيقاع، فلا يكون شعرا. وهذا يعود إلى طبيعة الشعر العربي، الشعر العربي الذي ولد من رحم الغناء، هو من رحم الغناء، فلا يمكن فصله عن الوزن، ولهذا أعتمد الشعر الموزون، سواء كان ذلك في قصيدة النثر، عفوا، في قصيدة التفعيلة، أم في القصيدة العمودية. ويمكن للشعر أيضا أن يتخذ أوزانا مختلفة، يعني حتى الأوزان الخليلية 16 يمكن أن نضيف، أن نعدل فيها، أن نخلق منها أشكالا جديدة لا تعد ولا تحصى. المهم أن يظل هناك إيقاع، وبدون هذا الإيقاع، دون هذا الوزن، لا أرى الشعر يكون شعرا، لا يمكن أن أكون شعر.
طيب، هون عندما تقول بأنه ممكن أن نخلق إيقاعات جديدة، نعم، فيك تفسر لنا يعني ما الاختلاف اللي بيقدمه بالقصيدة عندما يكون بهالإطار؟
يعني في الشعر العربي مثلا هناك تجارب، يعني شعر الموشحات،
نعم،
هو شعر بني على الأوزان التقليدية، ولكن خرج فيه أصحابه على الطرق القديمة وأتوا بأشكال جديدة. يعني نستطيع أن نجمع وأن نزيد وأن ننقص وأن نعدل في هذه التفعيلات لنخلق أشكالا جديدة،
وهو يسمح للشاعر ما لا يسمح لغيره.
المهم أن يظل للشعر وزنه وإيقاعه.
طب ما رأيك أن نسمع هيك بالبدايات إحدى قصائدك؟ اليوم نسمع كثير من قصائد.
سأتحدث قليلا عن الشعر.
يلا.
مداد الشعر، مداد الشعر نبض في العروق، وما في الصدر من ألم وضيقي. مداد الشعر أنفاس تلظت وأسرت بالهوى مسر البروق، ورحب الكون يغدو رهن خفق يحل به ومن باب الشروق. وباب الشعر لا يعلوه باب، وباب الشعر لا يعلوه باب، وبيت الشعر كالبيت العتيق.
شيء حلو.
في علاقتي بالشعر أيضا تمنع الحروف عندما أطلبها، وبين مد وجزر أقول: ما للحروف إذا قربتها ابتعدت، ما للحروف إذا قربتها ابتعدت، تخشى الملالة والإسفاف والملقى، أزجي لها صورا من خاطري وردت، تأبى وترفض ما يزجى لها مزقا.
طيب، وكيف بتعود إلى هالحالة الشعرية استزراطية إذا بالفعل يعني القلم أحيانا تعثر بيدك؟
الشاعر يعيش في أزمة، يعني أزمة داخلية، إلى أن يعني يجد مراده ويحقق مراده في الصورة التي يبحث عنها، فيشعر بالرضا والارتياح.
نعم، هناك أيضا كتاب لم أريده في البداية، وهو من الإصدارات الجديدة ربما الأخيرة لحضرتك، أحسنتي يا مرجانة.
نعم.
وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من النصوص، يعني ليس رواية، إنما إحدى النصوص أو إحدى القصص تحمل هذا العنوان. في يعني إذا بدنا نحكي عن بعض المضامين، بنشعر بهذا الكتاب هناك مناجات، يعني مناجات للطبيعة، مناجات للبنان من حيث أتيت، لبنان الذي يعاني. الشعر حاضر بكل قصة من قصص هذه النصوص، يعني نقرأ النص وضمن النص هناك أبيات شعرية. لماذا اتخذت الأسلوبين في هذا الكتاب؟
يبدو أن الجانب الشعري من طاغي. شخصيتي يبقى هو الطاغي، فعندما حتى عندما أكتب الرواية أكتبها بلغة أدبية تقرب أحيانا من الشعر، وهذا قد يعده البعض خطأ. أما أنا فلا أرى فيه خطأ، لأنه ينساق وينسجم مع طبيعتي. هذا جزء من طبيعتي، يعني الناحية الشعرية التي تغلب.
طب لماذا لا يقتصر كتابتك على الشعر؟ يعني لماذا تحب الرواية؟ فما الفروقات اللي بتقدمها عندما يكون هناك سرد روائي؟
لأن الرواية هي طبعا هي أوسع الفنون، وهي التي تستوعب كل شيء،
أو يعني فكرتك ممكن
حتى تستوعب الشعر، من ضمن ما تستوعبه تستوعب الشعر. ورواية يعني تجربتي الروائية لا أظنها فاشلة، وإنما أظنها أنها سلكت في العمل الأدبي، في طريق العمل الأدبي.
نحن اليوم كمان بنتحدث ربما عن الثقافة بشكل عام. أستاذ راضي سالم علوش، نتوقف عند كلية التربية، يعني هذا الكلية التي كانت منبرا بالقرن الماضي لأقلام، اليوم وكانت طبعا لا تزال أقلام خرجت من هذه الكلية بطاقاتها، برفضها، بأيضا أيديولوجيتها المختلفة. هذه الكلية اليوم كيف بتشوفها، وحضرتك كنت أستاذ وأيضا تخرجت منها؟
الحقيقة الكلية التربية هذه هي زهرة الكليات، كليات الجامعة اللبنانية، وعاشت عصرا ذهبيا، وخرجت العديد من الأدباء الكبار والنقاد والأساتذة الكبار في مختلف الميادين. طبعا لم تعد كليات التربية اليوم كما كانت من قبل.
نعم.
يعني هي فترة ذهبية عرفتها هذه الكلية، ولي عدد من الزملاء المرموقين، أسماءهم مرموقة في غير مجال، وخاصة في الأدب والنقد والفكر وغير ذلك.
تخرجوا منها؟
تخرجوا في كلية التربية، نعم.
وهنا أيضا هذه الكلية حاضرة في المجموعة التي نتحدث عنها، أحسنتي يا مرجانة. نعم. يعني أصريت وأردت أن تتحدث عن ما كانت تشكله هذه الكلية على الصعيد والحراك، حتى كمان الحراك الثقافي.
نعم، عدت بالذاكرة إلى زمن كلية التربية واستعدت أجواءها، حتى استعدت ملامح بعض الأشخاص. على سبيل المثال، عندما كنا نرتاح في المقصف أو الكافيتيريا التي كان يملكها،
صحيح،
كان يديرها شخص اسمه أسعد رحمه الله، وهذا الجو الأليف، هذا الجو نفتقده. ونحن خريجي 75 يعني أوجدنا مجموعة على الواتساب.
هلا حاليا رجعت كلية
التربية. أوكي. أدب 75. ونلتقي سنويا، يعني نلتقي في على غداء، نلتقي في رحلة، نجتمع.
شو بتتحدثوا يعني إذا اليوم نحن عم نحكي ببلد عم بيعيش أزمات جدا صعبة، وبوطن عربي أيضا، لأنه لم تكن كلية التربية مقتصرة على التفكير خاص بلبنان، إنما كانت في قومية وفي تفكير وفي ماركسية وفي كتير، يعني كان في تضاد أحيانا بهذه الكلية، وهذا كان أهميتها على الصعيد الثقافي. اليوم بتعتبر إنه في انكسار لما شكلته هذه الكلية أو هذا المنبر الثقافي؟
نعم، اليوم نعيش عصر الانكسار كما قلت حضرتك، عصر الانكسار. كلية التربية شكلت أجواء، يعني والجامعة اللبنانية في ذلك الحين شكلت نهضة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الاجتماعي، وكان في تطلع لبناء وطن، ولكن هذا الحلم أخذ بالانهيار عندما أمسك مقاليد الوطن. من هدم الوطن هم أمراء الحرب.
ومع ذلك بتقول بإحدى جملك: رغم الحرب، الحرب تلد الحرب. يعني وبيروت ولبنان بالتالي سينتصران. هل ما زلت مؤمن بالمقول اللي كتبتها حضرتك شخصياً؟
نعم، لابد في نهاية الأمر، هذا المخاض وإن طال فلابد من أن ينتهي، ومن أن تكون ولادة، حتى وإن كانت عسيرة فستكون الولادة. متى؟ الله أعلم، لا نعلم، لكنها ولادة آتية.
يعني مؤمن
آتية
بما يمثله شباب اليوم، بعدما كنتم أنتم يعني تشكلون شباب الحقبة السبعينيات، ما يشكله الشباب اليوم من مطالب ربما يمكن مختلفة شوية عن المطالب اللي كانت قبل.
لكن صحيح، ولكن هؤلاء، هذا الجيل الجديد ربما يعيش اليوم هذه التجربة، وربما يعيد قراءة هذه التجربة ليخرج بقناعات جديدة، بتوجه جديد.
إذا ما فينا نقول إنه أحيانا التاريخ يكرر نفسه. ليش؟ لأنه اليوم تطلعات هذا الجيل مختلفة عن تطلعاتكم.
طبعا
في اختلاف. طيب، نحن قبل أن نستريح بعد ثوان قليلة سنتوقف أيضا مع قصيدة أو هيك قصائد صغيرة، بتحب تسمعنا عن ماذا؟ خصوصا نحن هلأ بشهر أدار.
نعم،
شهر الأعياد باختلافها، وشهر هيك استعدادنا لتفتح الربيع.
قصيدة في المعلم.
حلو. نعم،
عيد المعلم هذا الأسبوع.
نعم، بكل سرور.
فرحة الدنيا حلمت بفيض عطائه الأنهار، فتدفقت وترنمت الطيار، والأفق طاب قريبه وبعيده، وتزاحمت في ليلنا الأسحار، والزهر ذوب في النسيم عبيره، يسري به ويذيعه آذار، والأرض أفصح شوقها ونزوعها، وتراقصت في بالها الأفكار. هو فرحة الدنيا، هو فرحة الدنيا ورفد مسارها، هو مزنها الغياث والأمطار، هو ذلك الباب المشرع للعلا، تعلو به الهامات والأقدار، هو منهم أهل هو منهم أهل الرسالة يستقي منها الجميع وتنهل الأعمار، هو مثلهم يشقى وليس كمثله في العالمين شقاؤه مختار، لكنه يشقى ويسعد غيره، أبغير هذا تسطع الأقمار؟ وتراه ينفق ليله ونهاره في البذل حتى ينتهي المشوار، ويظل بعد الموت في أجياله تحييه منها في الدجى الأنوار، تحييه منها أنجم وكواكب يحييه منها البحر والإبحار، والورد يذكر حين يعطي عطره قطر السحاب ويعذب التذكار.
يسلم هالفم أستاذ راضي سالم علوش، وحضرتك كنت أيضا أستاذ فأكيد من تجربة خاصة تتحدث عن هذا الموضوع. سنستريح قليلا بأغنية اختار ضيفنا الكريم للسيدة فيروز ونتابع اللقاء.
ذكرى لقاء الأمس بالهدوء ورحت أحضنها في الخافق التعب، أيدي تلوح من غيب وتغمرني بالدفء والضوء بالأقمار بالشهب، ما للعصافير تدنو ثم تسألني أهملت شعرك راحت عقدة القصب، رفوفها بريق في تلفتها تثير بي نحوها بعضا من العتب، حيرة أنا يا أنا والعين شاردة أبكي وأضحك في سري بلا سبب، من قال إني ما ابتسمت له دنا، فعانقني شوق إلى الهرب، نسيت من يدي أن أسترد يدي، طال السلام وطالت رفة الهدب، حيرة أنا يا أنا أنهد متعبة خلف الستائر في إعياء مرتقب، أهوى الهوى يا هلا إن كان زائرنا، يا عطر خيم على الشباك وانسكب.
وزائرنا في الاستوديو الشاعر راضي سالم معلوش، يعني هيك رجعنا لأيام فيها من الجمال والحنين والذكريات بهذه القصيدة التي استمعنا إليها للأخوين رحباني. وتقول حضرتك في ديوان رباعيات في الحب، لأنه هو جزئين، بالجزء الثاني حنأخذ من الجزء الثاني، لأني ليس ينفعني الرجاء ولا النجوى إذا انسحب الضياء، لأني بت من وجع أغني فدمعي صار يعشقه الغناء. فبالفعل يعني أحيانا القصيدة المغنات كمان تعبر مثل القصيدة الملقات، ف شو رأيك بالقصائد اليوم؟ كنا نسمع القصيدة المغنات، اليوم بيقول لك إنه في قصيدة عم نغنيها، فبتقول إنه تغير الزمن، تغير نوع الكلمة اللي المستمع أو المتلقي بيحب إنه يسمعها.
الشعر يعني يغنى في أي عصر طبعا، مع التحولات والتغيرات والظروف المستجدة لابد من أن يلحق هذه الأغنيات بعض التطور وبعض التعديل، فالشعر المغنى يحتل يعني حيزا مهما في الحياة الأدبية.
نعم، رباعيات في الحب، خبرنا لماذا هذه الرباعيات وقديش هي مستوحاة أيضا من رباعيات عمر الخيام؟
طبعا الفكرة هي مستوحاة طبعا من رباعيات عمر الخيام اللي نظم حوالي 300 رباعية وهي مشهورة وذائعة الصيت، ولكن أحببت أنا أن أقتبس منه أولا الاسم الرباعية وأن أحذو حذوه، وإن طبعا لا أستطيع أن يعني هو شاعر كبير من يستطيع أن يلحق به، لكنني أحاول، وقد أصدرت الجزء الأول ثم الجزء الثاني، واليوم الجزء الثالث في انتظار الطباعة.
أوكي.
هناك يعني جزء ثالث في انتظار الطباعة، وسأقرأ بعضا من رباعيات الجزء الثالث.
تفضل.
قبل أن أبدأ أود أن أشير إلى أن الحب الذي رباعياته هنا، هذا الحب طبعا فيه مسحة من التصوف.
نعم، من التصوف. نعم، سنتحدث عنه هلأ.
جاءت من البعد، جاءت من البعد تغني السمع والبصر، وتستجيب لمن أوفى لها النذر، فهي الأمان الذي يشفيك من قلق، وهي السلام الذي يبقيك منتصرا. قل لي إذا جن الجوى يا صاحي، وبذلت فيه مواجعي وجراحي، هل يستكين ويرتوي من أدمعي، أم أنما ألقاه خفق جناحي؟ همس الصباح تجلى في بصائرنا حسنا، تجاوز حدا ليس ينتظر، والسر أن الهوى يجلو مشاعرنا كيما يطيب بها الإمعان والنظر.
حلو.
جادت علي بما في الورد من عبقي، وأسلمتني لما يحلو من الغرق، أنا الغريق الذي يهفو لمغرقه ويستجير به من نار محترقي. لأجلك في الهوى أفنيت عمري، وأشغلت المراكب والبحور، وها أنا حائر ما عدت أدري أدمعي خط أم قلم السطور. أجدد في الهوى عهدا تجلى، وأشرق في الضلوع كما المصلى، أجدد في الهوى ما كان سرا يوافيني بما ألقاه أولى. قل للهوى يا قلب إني لم أزل، بالطهر أرفل والندى في اكتمل، قل للهوى يا قلب إني شاعر لا ذنب أحمل غير أبيات الغزل.
كم جميل، شكرا للشاعر اللبناني راضي السالم علوش. إذن هذه مجموعة من الرباعيات بالجزء الثالث التي هي قيد الانتظار للطباعة، ولكن بكل الأحوال الجزئين الأول والثاني في الحديث عن الوجود عن الحياة. استمعنا إلى هذا الغزل الذي ترفع فيه الإمرأة وترفع فيه الحب إلى منزلة يعني راقية، إلى حتى درجة مرتبة التصوف، حب يقود إلى النور والحق، ولكن أيضا الجمال الداخلي.
نعم صحيح، يعني هذا توصيف سليم صحيح جدا ما تقولينه. بالنسبة للمرأة يعني ليست المرأة كيانا ماديا، هي ترقى فوق المادية وتتحول إلى مخلوق أثيري، ما مخلوق روحاني، والعيش في أجواء هذا المخلوق يتطلب انعطاقا من الذات، يتطلب تجاوزا للذات الصغرى إلى ذات أرحب، إلى ذات أكبر.
وهي دعوة من حضرتك ربما إلى أن اليوم الشعراء يرتقون بمنزلة المرأة، يعني هل طبعاً تشعر في أحيانا في حتى بكتابة البيت الشعري كثير ماديا ينظرون إلى المرأة، إلى جسد المرأة، إلى 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 ما تشكله المرأة؟
هذه نظرة نصفية، نظرة منقوصة إلى المرأة. المرأة ككيان مكتمل طبعا جسدا وروحا، والأهم في ذلك، الأهم من ذلك كله، هو روح المرأة، أفكارها، شخصيتها، داخلها. وهذا الداخل إذا ما عشناه وإذا ما عرفناه عن كثب، فإننا نحلق إلى ما فوق الواقع الذي طبعا لا يعطي المرأة حقها.
طبعا نتحدث، إذن قلنا أنه في جزء ثالث من رباعيات في الحب، ولكن أيضا تحضر لي رواية أو يمكن شبه أصبحت جاهزة.
جاهزة أيضا،
نعم،
عنوان وخواء.
سنتعرف عليها
أيضا، تنتظر نصيبها من الطباعة.
نعم، متفرغ إذن للكتابة حاليا بعد أن كنت أيضا تدرس ما بين دراسة وأيضا الشعر. ربما نختم بإحدى الرسائل، يمكن هذه القصيدة مستوحاة من قضية
قصيدة عنوانها ليل الرحيل، حادثة أثرت فيها كثيرا. هي حادثة انفجار الطائرة الإثيوبية سنة 2010،
نعم،
والتي ذهب ضحية هذا الانفجار عدد من المغتربين اللبنانيين. فخاطبت هؤلاء المغتربين،
نعم،
في قصيدة عنوانها ليل الرحيل.
تفضل.
ألف الرحابة في المكان وفي السفر، ألف الرحابة في المكان وفي السفر، وتوزعوا وتربعوا في خاطر الدنيا وفي أرجائها نجما تجلبب بالعزيمة والخطر. صدقوا الأمان الواعدات وصدقوا، صدقوا الأمان الواعدات وصدقوا، مزن السحاب الماطرات وصرفوا أعمارهم آمالهم حبا وجهدا في زوايا الأرض مؤطلق الثمر. حملوا الوعود وحملوها ما يطيب من الندى، شهد المدى ترحالهم ورحالهم، فتوسمت آفاقه وترقبت عبقا يلون ما يجول من الفكر. فهم الورود الباسمات ثغورها، وهم الزنود العازمات متونها، وهم الغصون الزاهيات فروعها، تزهو وزهو ربيعها تخضوضر الصحراء فيه منابتا، وتهيم فيه الشمس حبا والمطر. رصد الفضاء إيابهم وذهابهم، وتربصت بهم الصواعق غيلة وتآمرا، والبحر أطبق حين أضحت في ثناياه الدرر. قل لي أيا بحر المآسي والجراح، من أين جاءت كل هاتيك العواصف والرياح؟ كيف استطاع الليل أن يمحو الصباح؟ كيف استطاع الوهن أن يطوي السحر؟ قل لي أيا ليل المدامع والرحيل، هل يعلم البحر المجيل على الدوام أمواجه أن المهاجر لن ينام؟ فسراجه نجم توهج في مدارات الفصول، ومزاجه وعد تجذر في شرايين الشجر.
شكرا لهذه التحية أستاذ راضي سالم علوش، وهذا دور الشاعر أن يستقي من الواقع، من المجتمع ومن الألم. وحضرتك أكيد كتبت عن وطنك لبنان، لبنان الذي اضطريت حاليا للخروج منه نتيجة الوضع المأساوي. نحن إن شاء الله بانتظار هذا الجديد الذي تحدثت عنه، وشرفتنا اليوم بمونتي كارلو الدولية، سعادة طبعا بهذه.
ألف شكر لهذه الاستضافة الكريمة.
أهلا وسهلا
نلتقي
فيه.
إن شاء الله
على خير وتضل بخير. أشكر كل الذين تابعونا، كما أشكر ربا على الهندسة الإذاعية وسلافة في الإعداد والتنسيق. نلتقي غدا عند 8 مع كافي شو جديد، أما الموجز فيأتيكم بعد دقيقة من الآن، ومن ثم مع برنامج حياة وناس وطارق حمدان. باي باي.
مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الجوبة 90.4 FM، بيروت 103.3 FM، في نواكشوت 90.2 FM، الدوحة 99.6 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM، في زحلة 103.3 FM، عجلون 106.2 FM، الخرطوم 100.3 FM، في رام الله 94.6 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.